بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى في مدارسة متن عظيم النفع، وقد انتفع به طلاب العلم، بل انتفع به أهل العلم والعلماء على مر العصور الماضية، منذ أن صنفه مصنفه رحمه الله تعالى، قد جعل الله عز وجل له القبول، وهو متن مبارك، ووجدت بركته، وذلك بما جعل الله عز وجل له من النفع الظاهر. وهذا من عاجل بشرى المؤمن، أن يجعل الله عز وجل لما يكتبه العالم من الخير والنفع والثمر التي يجدها طالب العلم. هذا المتن يا أخوان هو متن الآجة الرومية، والمدارسة ستكون إن شاء الله عز وجل لنظمه. بالنسبة لمتن الآجة الرومية أخوان في علم النحو، وإن شاء الله عز وجل سيكون في المجلس القادم الحديث عن ما يتعلق بالمبادئ العشرة، لكن أقدم بمقدمة على الله عز وجل أن ينفع بها، وهي أن هذا العلم وهو علم النحو أحد علوم اللغة العربية، وعلوم اللغة العربية في أصلها مباحة التعلم، يعني إذا درسها الإنسان فإنه لا يأثم ولا يؤجر. علم ماذا يا إخوان؟ علم مباح، لأنه راجع إلى اللغة، وهي مما يتكلم الناس به ويتخاطبون به فيما بينهم. إلا أن المسلم له في كل أمر من أموره نية صالحة، حتى في الأمور المباحة، فينوي بدراسته لعلوم العربية نية صالحة، فيكون تعلمه لها قربة وطاعة تقربه من الله جل وعلا. وذلك أن الله عز وجل قد أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأفصح اللغات، وقد جعل الله عز وجل الخير لمن تمسك بهما، لمن تمسك بالكتاب ولمن تمسك بالسنة. ولا يمكن أن تتمسك بالقرآن والسنة إلا إذا علمت المعاني التي دلت عليها وفهمت ذلك فهما صحيحا، وفهم ذلك يكون على ركيزتين. الركيزة الأولى أن تتحصل من لسان العرب ما تبلغ به أن تفهم عن الله مراده وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصوده، وذلك يكون بتعلم علوم العربية من النحو والصرف والبلاغة واللغة وغيرها من علوم العربية. أما الركيزة الثانية وهي أن يكون ذلك الفهم باللسان العربي مستنيرا به بفهوم سلفنا الصالح، لأن لسان العرب واسع جدا، فتعيين المراد من ألسنة العرب ولغاتها إنما يكون بأفهام السلف الصالح، وذلك لأنهم هيا أخوان من رؤوس العرب، ومن ممن يحتج بلسانهم وأقوالهم، حيث أنهم كانوا من العرب الفصحاء، فأقوالهم محتج بها في لغة العرب. الشاهد من هذه المقدمة يا أخوان هي أن تنوي نية صالحة بدراستك لهذا العلم، لا تكون دراستك لهذا العلم كدراستك لأي علم من العلوم، انوي بدراستك لهذا العلم نية صالحة أن تفهم القرآن والسنة فهما صحيحا، وأن تكون من حملة هذا الدين ممن يبلغونه لأبناء المسلمين، وذلك لا يكون إلا بأن تحوز اللسان العربي وهي الآلة المعينة على فهم القرآن والسنة. بالنسبة لدراسة هذا المتن وهو متن الآجة الرومية، سيكون إن شاء الله عز وجل يا أخوة الدرس الأصل أنه يناسب من لأول مرة يدرس علم النحو، فلا يستثقله ولا يستصعبه، وهذا أمر مهم. إذا أقبلت على باب من أبواب العلم عليك أن تحسن الظن بالله عز وجل، وأن الله عز وجل جواده كريم، وأنه سبحانه وتعالى يفتح للإنسان أبواب الفهم ما متى أخلص لله عز وجل ومتى استعان بالله تبارك وتعالى. الدليل على ذلك يقول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. التيسير ممن يا أخوان؟ من الله جل وعلا. والادكار من العبد، أليس كذلك؟ الله عز وجل يسر ثم سأل سؤال تودد وإحسان، فهل من مدكر؟ سؤال ترغيب وحث وإقبال بالقلوب على الذكار وتذكر القرآن. الله عز وجل يسر القرآن للذكر، يسره بألفاظه ومعانيه، يسره لفظا ومعنى، وفي ضمن ذلك تيسير بفهم لغة العرب التي بها ينال ادكار القرآن الكريم. فيبقى على العبد أن يحث نفسه ويحركها للادكار والفهم لكلام الله جل وعلا. وإذا أقبلت على الله عز وجل تريد هذه النية، فثق أن الله عز وجل سييسر لك السبيل. هذا أمر. الأمر الثاني أن تعلموا يا أخوان أن هذا المتن الذي بين أيديكم هو من أوائل ما يتلقاه طلاب العلم وصغارهم إلى عهد قريب، وإلى يومنا هذا يدرسه من في الثامنة والتاسعة من عمره، فيحفظ ألفاظه ويفهم معانيه. بل في بعض الأقطار بعض طلبة العلم يشرح هذا المتن لإخوانه وهو في العاشرة من عمره. المعلم عمره كم سنة؟ ها؟ 10 سنوات. ليس فقط فهم المتن، بل أصبح أهلا بأن يفهمه لغيره. هذا الكلام ليس ضربا من الخيال، موجود في بلاد موريتانيا والشنقيط، وحدثنا بذلك بعض من درسه على بعض أخوانه، أن قبل أن يأتي على الشيخ ممن تغربوا من بعض البلاد الأعجمية، يقول لابد أن تحضر الدرس على تلميذ سبقك قبل أن تقرأ على الشيخ. التحضير يكون، يعني لا يخفى عليكم طريقة التدريس هناك، يعني من سمع بأخبارهم، الشيخ يدرس جملة من الطلاب، ولكن قبل أن تقرأ على الشيخ تنظر في طالب من طلاب العلم سبقك في الدراسة فتحضر معه لدرس الشيخ. فيقول أحيانا لا تجد طالب علم متقدم في السن، فتنظر في صغار الطلاب الذين تجاوزوا الآجة الرومية، يقول فتعرض عليه المتن عرض تصحيح فيصحح لك ألفاظه، ثم بعد ذلك يبين لك معانيه التي تلقاها من الشيخ. إذن هذا الأمر يا أخوان يحرك في النفس حسن الظن بالله عز وجل أن هذا العلم ميسور ومقدور، فلا تستصعبه. ومن الحرمان أن تقبل على باب من أبواب العلم وأنت في نفرة منه. إذا أقبلت بهذه النفسية اعلم أنك جعلت حاجزا بينك وبين فهمه. بل الذي ينبغي أن تقبل على هذا العلم على نحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذه كم؟ 3 وصايا نبوية استصحبها معك في كل علم من العلوم التي تتلقاها. هذا العلم هل هو مما ينفعك أو ليس مما ينفعك؟ إن كان مما ينفعك فاحرص عليه، وبالتالي تعلم أن ما لا ينفعك لا ينبغي لك أن تحرص عليه. الخوض في مجريات الناس والقيل والقال وتتبع الأخبار ومعرفة ما يجري في مشارق الأرض ومغاربها، هل هو الآن مما ينفعك أو ليس مما ينفعك؟ إن كان مما لا ينفعك فينبغي لك أن تنصرف عنه وتشتغل بما ينفعك. وهذا لابد منه يا أخوان في هذه الأيام والليالي، لا نكون قد شغلنا بأمر من الأمور التي يحسنها غيرنا ولم يخاطبنا الله جل وعلا بها. نتلقى منهج أهل السنة والجماعة، ومن منهج أهل السنة والجماعة ماذا؟ أن الأمور العامة منوطة بأولياء الأمور وبأهل الحل والعقد، أما طالب العلم الداعية إلى الله جل وعلا فله وظيفة، ووظيفته في أمرين: الأمر الأول أن يسعى في إصلاح نفسه وتكميلها علما وعملا، ثم يسعى في إصلاح غيره دعوة وصبرا. ها هذه وظيفتك يا طالب العلم إن كنت ماذا؟ إن كنت من أتباع الأنبياء والرسل وورثة دينهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام مع ما كان فيه من جهاد للكفار وصبر للأذى الذي لحقه وأصحابه، وهو أي في مكة يا أخوان، وهو في مكة قبل أن يفرض عليه القتال، ثم بعد أن فرض عليه في المدينة قبل أن يفرض قالوا يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ الآن هم يتكلمون في ماذا يا أخوان؟ طلب النصر والتمكين. وهذا الأمر هل هو منوط بالأفراد؟ ها؟ أم أنه يأتي بيد الله جل وعلا ثم من أنيط بهم الأمر وهم أولي الأمر، وولي الأمر هنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنكم قوم تستعجلون، إنكم قوم تستعجلون، إن كان ليؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيوضع في الأرض ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيفرق نصفين على أن يدع دينه فلا يدع. يريد النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بهذا أن يبين أن النصر إنما يأتي إذا صلحت قلوب بني آدم، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فمن يدعون إلى الإصلاح وصلاح البلاد والعباد عليهم أن يعلموا أن الصلاح بيد الله تبارك وتعالى، وأنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وصلح أوائل هذه الأمة بالإقبال على علم الدين والتفقه فيه والعمل بما جاء فيه، وأعظم هذه العلوم الحرص على توحيد الله تبارك وتعالى ولزوم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومجانبة الشركيات والبدع، وبعد ذلك الحرص على الطاعات من قيام بواجبات وترك لمحرمات. فهذا الذي ينبغي أن نحرص عليه. ومن جملة الأمور التي توصل إلى هذا الباب طلب علوم الآلة ومنها علم النحو، فعلينا أن نحرص على ما ينفعنا. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية هاي إخوان، استعن بالله، احرص ثم استعن بالله تبارك وتعالى، ولازم الاستعانة. ومتى استعنت بالله تبارك وتعالى أعانك الله عز وجل وفتح لك أبواب فضله. وهنا أنبه إلى أمر آخر، وهو أنا يا إخوان طالب العلم في هذه الحياة هو في جملة عباد الله تبارك وتعالى، ومن جملة ما أناط الله عز وجل به هذه الحياة أن جعلها حياة ابتلاء. ومن الابتلاء الذي ينال طالب العلم ما يمر به من شدة وقسوة وصعوبة تلحقه أحيانا في طريق طلبه للعلم. فقد يقول طالب العلم أنا والله توجهت لطالب العلم أو حاولت أن أتحصل على بعض العلوم ووجدت أن هذا العلم عسر علي في ابتداء الأمر، أو درست هذا المتن مرة ومرتين وما فهمته. عليك في مثل هذا الباب أن يكون قلبك بين أمرين. الأمر الأول أن تعود بالتهمة على نفسك، وأنك إنما أتيت من قبل نفسك، وإلا الله عز وجل جواد كريم لا يظلم العبد، من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. فلا تظن أنك إذا أقبلت على الله أن الله سيصد عنك. إذا وجدت أنك لم ييسر لك السبيل ففتش في نفسك، إما أنك قد قصرت في إخلاص ونية صالحة، أو أنك التفت إلى نفسك واتكلت على فهمك وحفظك فوكلك الله عز وجل إلى ما تعلقت به، أو أنك أخلصت واستعنت بالله ولم تبذل الأسباب من حفظ ومذاكرة ومدارسة ومراجعة، فتعسر عليك ذلك العلم وفاتك منه شيء كثير. هذا متى يا أخوان؟ إذا نظرت إلى نفسك والتفت إليها، وفي نفس الوقت يكون لك نظر إلى الرب الرحيم الجواد الكريم العليم الحكيم الذي يعلم ما الذي يصلحك وما هو الأنفع لك. لربما لو نلت العلم في ابتداء الأمر لأصابك شيء من العجب والغرور، وكان ذلك سببا في انكسارك وضياعك. كما قال أهل العلم ومنهم الشيخ حافظ رحمه الله تعالى يقول: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العلمي. فالعجب أعظم الآفات التي ترد على طالب العلم. ومن أسباب العجب أحيانا أن طالب العلم يجد أن العلوم سهلة وأنه سريع الحفظ، فيصيبه شيء من الترفع والتعالي على إخوانه ممن هم دونه، فينظر إليهم نظرة نقص وازدراء، وأنهم لم يحصلوا ما حصله، ويرى في نفسه أنه أعلى منهم قدرا. وهنا يكون أصاب طالب العلم آفة لا نجاة له منها إلا بأن يطرح بين يدي الله وأن يسأله السلام مما أصاب قلبه. فتجد من رحمة الله أن الله عز وجل يبتليك في أن يصيبك شيء من التعثر في طلب العلم في ابتداء الأمر، فإذا بك تلجأ إلى الله وترجع إليه وتعلم أنك مفتقر إلى ربك ومولاك، وأنك لا غنى لك عنه طرفة عين، وتخشى أن يكلك الله عز وجل إلى نفسك فتحرم من نيل العلم والتوفيق فيه. فمن رحمة الله أن يصيب العبد شيء من التقصير والتفريط، بل وارتكاب بعض الذنوب والآثام، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن ذلك يصيب العبد بأنواع من العبوديات، منها الندم والتفريط على ما فات، ومنها علمه واستشعاره بفاقته وحاجته لربه ومولاه، أن يثبت على طلب العلم، وأن يرزق حسن الفهم وقوة الحفظ، وأن يوفق أهل العمل بما تعلم، وأن يستعمل في طاعة الله عز وجل، وأن لا يكون باب العلم سببا في فتنته في الدين، وأن لا يكون فتنة لإخوانه المسلمين. هذه الأمور يا أخوان من توفيق الله تبارك وتعالى. أقول أن طالب العلم إذا أصاب شيء من التعثر أن يتأمل حكم الله عز وجل في مثل هذا الباب، في مثل هذه الأبواب، فيتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، فيكون ما أصابه من عسر فهم العلم سببا في إقبال قلبه على ربه وجده واجتهاده واستدراكه لما فات. أرجو أن الأمر واضح يا أخوان. إذن تحرص على ما ينفعك وتستعين بالله ولا تعجز، لا ينالك شيء من يعني التكاسل وضعف الهمة، بل تقبل على هذا الأمر بكليتك وتجمع قلبك عليه. ولعله يأتي إن شاء الله عز وجل في ثنايا المجالس القادمة بحول الله وقوته بعض التوجيهات التي تكون عونا لنا جميعا على تفهم مسائل العلم. اليوم بإذن الله عز وجل سنأخذ قسما لا بأس به من الآجر الرومية، وجرت العادة أن نقسم الكتاب إلى أقسام، ولعلنا نتدارسها في اللوح إن شاء الله عز وجل. أرجو أن الصوت واضح يا أخوان. طيب يا أخوان، متن الآجر الرومية عبارة عن أربعة أقسام. هذا الكتاب الذي سندرسه مقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ستكون عندنا مقدمة، والقسم الثاني سيتعلق فيه الإعراب، والقسم الثالث سندرس فيه الأفعال، والرابع سندرس فيه الأسماء وأحكامها إن شاء الله عز وجل. المقدمة سنأخذ فيها مدخل هذا العلم وهو يتعلق بالكلام. تعرفون يا أخوان أن علم النحو يدرس إعراب، والإعراب يكون لماذا؟ لكلام يتكلم به. إذن لابد أن نعرف ما الكلام الذي سندرسه في علم النحو، فلذا قدم بهذه المقدمة وهي تتعلق بالكلام، بيان ما هو الكلام، ما حقيقته، ما الأجزاء التي يتركب منها، ثم تمييز هذه الأجزاء بعضها عن بعض. فكم مسألة عندنا يا إخوان؟ عندنا ثلاثة مسائل. الأولى تعريف، تعريف الكلام، والمسألة الثانية أقسام الكلمة، أقسام الكلمة، والمسألة الثالثة علامات كل قسم منها. أما تعريف الكلام فقال عندكم أن الكلام هو اللفظ، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. لفظ مركب مفيد بالوضع، متى يكون الكلام كلاما يا أخوان؟ إذا توفر فيه أربعة أمور: أن يكون لفظا، وأن يكون مركبا، وأن يكون مفيدا، وأن يكون بالوضع. فكم شرط عندنا يا أخوان؟ أربعة شروط. كم شرط عندنا يا أخوان؟ أربعة شروط. طبعا تستطيعون تجعلونها في جدول والأمر لكم، سنأخذها واحدة واحدة. جرت يا أخوان من باب معرفة طريقة أهل العلم، جرت عادة أهل العلم في الكتب والشروح أن أي لفظة تمر بطالب العلم يبينون معناها من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح. ما المراد باللغة؟ المراد معنى هذه الكلمة في لغة العرب قبل أن يستعملها علماء المسلمين في علومهم ومصنفاتهم. هذه الكلمة كيف كانت العرب تستخدمها؟ ثم يتكلمون عن المعنى الاصطلاحي. ما المراد بالمعنى الاصطلاحي؟ اجتمع طائفة من أهل العلم ثم اصطلحوا فيما بينهم، يعني تواضعوا، اتفقوا على أن يستعملوا هذه الكلمة في معنى معين من المعاني، في معنى معين من المعاني. يتبين معنى هذا في كلمة اللفظ. اللفظ يا أخوان له معنى في اللغة، له معنى نقول لغة، وعندنا اصطلاحا، لغة واصطلاحا. كلمة اللفظ في اللغة ماذا يراد بها؟ تقول أكلت التمرة ولفظت النواة. ماذا تريد بلفظت النواة؟ ها؟ رميتها وطرحتها، أليس كذلك؟ فاللفظ لغة الرمي والطرح، من جهة اللغة يراد به الرمي والطرح. وأما اصطلاحا ماذا يراد باللفظ في اصطلاح العلماء؟ يريدون به صوت مشتمل على بعض حروف الهجاء، صوت، وهذا الصوت يشتمل على بعض حروف الهجاء. إذن لغة الرمي والطرح، واصطلاحا صوت مشتمل على بعض حروف الهجاء. والذي يهمنا يا إخوان من المعاني، المعاني الاصطلاحية. المعاني اللغوية تذكر من باب الفائدة، لكن الذي يهم وينبغي العناية به ها يا أخوان المعنى الاصطلاحي. نتنبه يا أخوان، الشرط الأول في الكلام أن يكون لفظا، ومتى يكون اللفظ لفظا؟ إذا كان صوتا ومشتملا على بعض حروف الهجاء. كلمة صوت تخرج لنا ما ليس بصوت، مثل الإشارة، فالإشارة لا تسمى كلاما. فلو قلت لإنسان من بعيد ماذا فهم؟ ها؟ كلمة تعال، ها؟ تشير إليه بأن أقبل، أليس كذلك؟ وكذا لو أشرت له هكذا فهم الجلوس. هل هذه الإشارة تسمى كلاما في اصطلاح العلماء؟ لا تسمى كلاما في اصطلاح العلماء، بل لا تسمى كلاما حتى في اللغة، لا تسمى كلاما في اللغة، على ما عليه معتقد أهل السنة والجماعة أن الكلام إذا أطلق فإنه لا بد أن يكون هاي يا أخوان قولا مفهما، ولهذا يعني بابه في دروس العقيدة. الذي يهمنا الآن علم النحو الذي ندرسه. إذن الإشارة لا تسمى كلاما. الآن هذا المحراب، هل تفهمون منه شيء يا أخوان؟ المحراب، ها؟ هذه تسمى عند أهل اللغة نصب، أي علامات. ماذا تفهم منها؟ ها؟ اتجاه القبلة.
أي مسجد تدخله فتجد فيه محراب فإنك تفهم من وضع هذه العلامة أن هذا اتجاه القبلة، فهل هذا يسمى كلام؟ ها يا إخوان، لا يسمى كلام. لماذا؟ أولا لأنه ليس صوتا، لأنه ليس بصوت، وكلمة الصوت عندهم تخرج جملة من الأمور. الذي يهمنا الإشارة والنصب، أي العلامات، فأي علامة تجدها أو إشارة فإنها لا تسمى كلاما. طيب، فإذا جاءك صوت كقولك زيد سمي ماذا؟ سمي، ها يا إخوان، سمي لفظا. لماذا؟ لأنه صوت ومشتمل على حروف هجاء. ولكن لو أن إنسانا خلف الباب وطرق عليك، هذا الطرق تفهم منه شيء أو ما تفهم منه؟ ها، تفهم منه أن هناك رجلا خلف الباب يطلب الاستئذان، أليس كذلك؟ لكن هل يسمى طرق الباب كلاما؟ لا يسمى كلاما. لماذا؟ ها؟ أحسنتم، صوت، إلا أنه اختل فيه الشرط الثاني وهو لم يشتمل على حروف الهجاء. صوت ولكن ليس من حروف الهجاء التي يتهجى بها الإنسان، واضح يا أخوان؟ إذن هذا هو الشرط الأول، وهو أن يكون لفظا، وأرجو أنه واضح يا أخوان. فإذا قال لنا إنسان، قال ليس كتب، الكتابة يا أخوان، أنا الآن كتبت لكم زيد، إذا كتبتها دون أن أتلفظ بها هل يسمى كلام؟ لا يسمى كلام. لماذا؟ لأنه ليس بصوت. طيب، إذا توفر الشرط الأول ننظر في الشرط الثاني. هذه الشروط لا بد من اجتماعها، لو توفر عندك شرط وشرطين وثلاثة إلا أنها اختل أحدها فإنها لا يسمى كلام. مثل شروط الصلاة، إنسان يريد أن يصلي، نقول لا بد أن تأتي بشروط الصلاة، لا بد أن تكون متوضيا ومستقبلا للقبلة، وأن يدخل الوقت، وأن تستر عورتك، إلى آخر الشروط. فإذا استقبل القبلة وأتى بشروط الصلاة وأركانها إلا أنه ليس بمتوضئ، صلاته صحيحة؟ ها يا أخوان، نقول صلاتك ليست بصحيحة. لماذا؟ لأنها اختل فيها شرط من شروطها. إذن الكلام الشرط الأول فيه أن يكون لفظا، الشرط الثاني أن يكون مركبا، أن يكون مركبا. المركب يا أخوان لغة، ما هو التركيب لغة؟ وضع شيء على شيء، وضع شيء على شيء. في اللغة أي شيء تضعه على غيره يسمى، هاي إخوان، تركيب. وضعك شيئا على شيء يسمى تركيب، وضع الحجر على الحجر يسمى تركيب. ومنه سمي ركوب الدواب، لماذا؟ لأن الإنسان يضع بدنه على ظهر، هاي إخوان، تلك الدابة. إذن المركب لغة هو وضع شيء على شيء، أو أدق أن نقول التركيب لأنه هو الوضع. طيب، اصطلاحا، وقلنا الذي يهمنا المعاني الاصطلاحية، اصطلاحا ما المراد بالمركب؟ نقول ما تركب من كلمتين فأكثر، المركب ما تركب من كلمتين فأكثر. مثال ذلك، جاء زيد. طيب يا أخوان، نسألكم، كتبت الآن هذه الجملة، كتابتها تسمى كلاما؟ ها، لماذا؟ ها، لأنها ليست، ها، بلفظ، ليست لفظا. طيب، ما الذي اختل فيها من شروط اللفظ؟ تقول لي ليست بصوت، واضح يا أخوان؟ الآن نريد أن نعبر عبارة علمية، ما نقول ليست بصوت، ما الشرط عندنا؟ ها، ليست بلفظ، واضح يا أخوان؟ يعني لو أن إنسان، لو أن إنسان كان غير، مثلا مثلا لو صلى الساعة الحادية عشرة صلاة الظهر، صلىها الساعة الحادية عشرة، فأقول لك هل صلاته تصح أو لا تصح؟ لا تصح. لماذا؟ هل نقول لأنه صلىها الساعة الحادية عشرة؟ لا، نقول لأنه اختل شرط. ما هو الشرط؟ دخول الوقت. هكذا يا أخوان، عندما نقول جاء زيد، أكتب لك جاء زيد، هل يسمى كلام؟ تقول ليس بكلام. لماذا؟ لأنها اختل فيه شرط وهو أنه ليس بلفظ. لماذا ليس بلفظ؟ تقول لأنه ليس بصوت. واضح يا أخوان؟ طيب، الشرط الثاني أن يكون مركبا، أي أن يتركب أقل شيء من كلمتين. فإذا تركب من أكثر من كلمتين، ها، من بابي أولى. أقل شيء نقبلها أن يكون كلمتين، فإذا زاد زاد فيه الإكرام والعطاء. فجاء زيد، هكذا يسمى كلام. لكن لو قال لنا قائل زيد، زيد، ها يا شيخ ما عليه، نبي نبدأ ننوع في الأسئلة. زيد هل يسمى كلام أو لا يسمى كلام؟ زيد عند الشيخ، زيد لوحدها، أي نعم الله يحفظك، زيد لوحدها، زادك الله من فضله، ليس بكلام. لماذا؟ لأنه ليس بمركب، زادك الله من فضله، مع أنه لفظ صوت مشتمل على حروف الهجاء الزاي والياء والدال. واضح يا أخوان؟ جزاك الله خير يا شيخ. طيب، فمتى يسمى كلام؟ إذا ركبته من كلمتين، تقول قد جاء زيد، قد أفلح المؤمنون، ذلك الكتاب لا ريب فيه، واضح، إنك لا تهدي من أحببت، إلى آخره من الجمل. طيب، الشرط الثالث يا أخوان أن يكون مفيدا. المفيد لغة كل ما استفاده الإنسان وانتفع به من علم أو عمل أو مال وغيره. المفيد لغة كل ما أفاد، كل ما استفدت منه سمي مفيدا. هذا أين يا أخوان؟ هذا في اللغة. لكن الذي يهمنا كما قلنا المعاني الاصطلاحية. اصطلاحا ما هو المفيد اصطلاحا؟ ها؟ ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها. طبعا يا أخوان المؤمنون عند شروطهم. الأصل في الإعلان الذي أرسلته للأخوة أنه من الساعة 8 إلى 8:50، فيبدو أنه يعني كتب إلى 8:30. أخبرني بعض الأخوة استشكل أنه إلى 8:30، فلن نصل إلى 50، نكون بين ذلك، إما 40 أو 45 دقيقة، ها؟ يعني من باب التسديد والمقاربة، لأن علم النحو يحتاج إلى شرح وإيضاح وبسط العبارة خصوصا في المرحلة الأولى. واضح يا أخوان؟ وكذلك علوم الآلة لا ينبغي أن يطال فيها حتى لا يلحق مشقة طلاب العلم. فإن شاء الله عز وجل إلى 45، وبعد ذلك نقف إلى أن نبدأ في كتاب التوحيد. المفيد يا أخوان اصطلاحا ما أفاد، يعني الذي أفاد فائدة تامة يحسن السكوت عليها. هذا من باب الاختصار يا أخوان. وستلحظون إن شاء الله عز وجل حتى في الدروس القادمة يا أخوان أننا لا ندقق في التعريف. الذي يهمنا من التعريف ما يفهم به المراد. التعريف يا أخوان ماذا يراد بها؟ تفضل. من علم أو عمل أو مال، نعم، أو مال وغيره. اصطلاحا يا أخوان، اصطلاحا ما أفاد فائدة تامة يحسن السكوت عليها. فإذا أنا قلت لك جاء زيد وسكت، لا، جاء زيد، مثلا أريد أن أخبرك ممن حضر الدرس وأقول جاء عبد الرحمن، الآن هل يحسن سكوتي أو لا يحسن؟ يحسن. طيب لماذا حسن سكوتي؟ تقول لأن السامع الآن لا ينتظر شيء آخر، أنت أخبرته الآن بخبر أفاده واستفاد منه وأفاده فائدة تامة. لكن لو قلت لك إن جاء عبد الرحمن، إن جاء عبد الرحمن، يا شيخ إن جاء عبد الرحمن، هل هذا الآن أفاد فائدة تامة يحسن سكوتي عليه؟ إن جاء عبد الرحمن، هل تنتظر مني شيء؟ مثلا أتاك والدك أو أخوك الكبير وقال لك إذا جاء عمك ثم سكت، ها، راح تقول له إذا جاء وش أسوي؟ ها أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن هنا السكوت لا يحسن، لأن السامع لا زال منتظرا متشوفا متشوق لما بعده هذه الحروف، أليس كذلك؟ فهنا نقول صحيح أن هذه الجملة عبارة عن ألفاظ وتركبت من أكثر من كلمة. إن جاء عمك، أليس كذلك؟ وعمك إذا فصلنا الضمير سارت أيضا أربع كلمات، لكن خلونا الآن على أنها ثلاث. إن جاء عمك، مع أنها مركبة إلا أنها لما لم تكن مفيدة فلا يسمى كلاما. ما الشرط الذي اختل فيها؟ نقول ليست بمفيدة. لماذا ليست بمفيدة؟ لأن السامع لا زال ينتظر تتمة لهذا الكلام. واضح يا أخوان؟ وسبب تقييدنا بفائدة تامة لأن إن جاء زيد هذا مفيد، أفادنا معنى الشرطية، لكن أنت ذكرت لي فعل الشرط أنتظر جواب الشرط، فالفائدة الجزئية موجودة لكن المنفي الفائدة التامة. أرجو أن الكلام ظاهر يا أخوان. طيب الشرط الرابع، الشرط الرابع بالوضع، ونأخذه بجانبه هنا. الوضع يا أخوان هو الشرط الرابع. الوضع لغة، الوضع لغة الإسقاط، له معاني كثيرة. الوضع لغة له معاني كثيرة، منها الإسقاط والطرح والحط، كلها من معاني الوضع. فتقول مثلا وضعت الكتاب على الطاولة، بمعنى طرحته أو أسقطته أو خفضته على الطاولة. وكذلك تقول وضعت الدين عن فلان، بمعنى طرحته وحططته. وتقول وضعت المرأة جنينها، بمعنى أسقطته وطرحته. هذا معنى الوضع لغة. أما اصطلاحا الوضع اصطلاحا هيا أخوان كيف؟ نعم بحسب الوضع العربي، زادك الفضل. الوضع اصطلاحا يا أخوان أن تكون الكلمات مستعملة بحسب استعمال العربي لها، هذا أقرب تعريف للوضع دون الدخول في الخلافات بين أهل العلم لأن المقام ليس مقام ذلك. ما المقصود؟ المقصود يا أخوان أن كل كلمة تستعملها أن تكون هذا أو أن يكون هذا الاستعمال كما استعملته العرب في كلامها وليس على خلاف استعمالها. فمثلا هذا وضع لمن يا أخوان؟ اسم إشارة لمذكر، أليس كذلك؟ فإذا أردت أن تشير بهذا تشير إلى رجل، أليس كذلك؟ فإذا قال لك قائل هذا عائشة، هاي إخوان ما رأيكم؟ هل هذا كلام؟ ها؟ أو مثلا يقول لك محمد ها جت ولا قامت ها؟ كما في لسان بعض إخواننا من الأعاجم، هل هذا يسمى كلاما؟ هاي إخوان نقول لا يسمى كلاما. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ استعملت على غير ما استعملها العرب في كلامها. واضح يا أخوان؟ ونحن في علم النحو ندرس ماذا؟ ندرس الكلام العربي، فلا بد أن يكون الكلام مستعملا بحسب استعمال العرب حتى أستطيع في علم النحو أني أتعامل معه. أرجو أنه واضح يا أخوان. إذن نقول هذه شروط أربعة في الكلام حتى يسمى كلاما: أن يكون لفظا، وأن يكون مركبا، وأن يكون مفيدا، وأن يكون بالوضع، وأن يكون بالوضع. طيب نأخذ المسألة التي تليها أو نقف هنا باب نقف ولا نكمل؟ طيب أقسام الكلمة يا أخوان، الآن عندما قلنا أن يكون مركبا، أن يكون مركبا ماذا قلنا في تعريف التركيب؟ أن يتركب من كلمتين أو أكثر. إذن الكلام يتركب من كلمات، والكلمات هي أجزاء الكلام، فتحتاج أن تعرف ما أجزاء الكلام التي يتركب منها. والكلام يتركب من كلمات. العرب أو علماء العربية استقرأوا كلام العرب واستقرأوا كلام الله جل وعلا وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن جميع الجمل التي تكلموا بها عندما فصلوها وجعلوها على أجزاء وجدوا أنها لا تخرج عن أحد ثلاثة أنواع: إما أن تكون هذه الكلمة تدل على معنى في نفسها ليست محتاجة لغيرها، أو أنها لا تدل على معنى في نفسها وإنما لا بد أن تجعلها مع غيرها ليظهر معناها. ثم هذه الكلمات التي تدل على معنى في نفسها تارة تدل على مجرد معنى وتارة تدل على معنى مع زمن، فأصبحت القسمة كم؟ ثلاثة، وهي الاسم والفعل والحرف. من باب الفائدة في طلب العلم خصوصا علم النحو، فهذه كررتها على الإخوان ممن يعني حضر معنا قبل ذلك. يقول: يا أخوان، أحد العلماء، علماء العربية، اسمه أبو علي الفارسي، وهو من كبار علماء العربية. يقول: قال لنا شيخنا أبو بكر بن السراج: إذا لم تفهموا كلامي فاحفظوه، فإنكم إن حفظتموه فهمتموه. أحيانا تسمع الفائدة أو المعلومة لأول مرة فتظن أن هذه المعلومة صعبة، واضح يا أخوان؟ سبب صعوبتها أنها معلومة جديدة عليك، لكن إذا حفظتها وكررتها بتكرارك لها ترسخ معانيها في قلبك. مثال ذلك حتى في حياتنا الدنيوية، يعني أحيانا يذكر لك اسم جهاز جديد أو اسم منطقة جديدة، إن كان في ألفاظها شيء من الصعوبة فإنك لن تحفظها من أول مرة، أليس كذلك؟ لو قال لك قائل: والله اسم هذه الكلمة صعب، فإنك تقول له: صعب لأنك أول مرة تسمع به، كرره مرة مرتين وستجد أنه سهل وأنك قد حفظته. واضح يا أخوان؟ هذا الذي يقال في حياتنا نستعمله معنا في العلوم الشرعية، فالمطلوب منك أن تحرص على الحفظ، إذا حفظت جلب لك الحفظ الفهم بعون الله وتوفيقه. الكلمة يا أخوان ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، نأخذها على جهة الإيجاز ونترك التتمة في المجلس القادم. يا أخوان، عندما أقول لك قلم، عندما أقول لك قلم أو أقول لك عندي سيارة، هذه الكلمة هل فهمت منها معنى؟ سيارة لوحدها هكذا فهمت منها معنى، أليس كذلك؟ فهمت منها معنى إجمالي، بحيث أنك لو رأيتها ستعرف أن هذه السيارة التي عنيتها. طيب، سيارة، هل المراد بها بالأمس أو اليوم أو غدا؟ ها يا أخوان، ليس لها علاقة بالزمن، هي تدل الآن على معنى في نفسها، دلالتها على معنى واحد. العرب وضعت كلمة سيارة للدلالة على ما يسير. عندما أقول لك هذا قلم، قلم يدل على آلة الكتابة. طيب، آلة الكتابة بالأمس أو اليوم أو في المستقبل؟ لا علاقة له بذلك. الاسم من خصيصته أنه يدل على معنى، وهذا المعنى ليس مقترن بزمن، ليست دلالته اقترانية على ما سيتضح في الفعل. قد يكون هذا الاسم لشخص كقولك زيد، سواء كان مذكرا أو مؤنثا هند، أو قد يكون دالا على جماد قلم كتاب، أو حتى قد يدل على، أو نؤخره اللي هي الأزمنة، ستأتي إن شاء الله عز وجل. إذن هذا الاسم هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن، ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن. أما الفعل، ننتبه يا أخوان، عندما أقول لك ضرب زيد عمرا، ضرب، كلمة ضرب، أو نأخذ أولا قلم، قلم دل على معنى وهو آلة الكتابة، هل له صلة بزمن؟ ليست له صلة بزمن، لكن انتبه معي، ضرب دل على معنى، ما المعنى؟ إذا قلت لك ضرب، ها إيش يأتي في ذهنك؟ ها؟ لا ليس الآن الزمن، نتكلم كلمة ضرب، هل يعني تتصور في ذهنك ناس مجتمعين على طعام وأحدهما يطعم صاحبه؟ ما الذي يأتي في ذهنك؟ الضرب، يأتي في ذهنك معنى الضرب، أليس كذلك؟ هذا المعنى الذي يدل عليه ضرب يسمى عند أهل العلم بالمصدر أو الحدث، ضرب يدل على حدث وهو الضرب، قولنا حدث يعني شيء يحدث، أكل يدل على معنى وهو الحدث حدوث الأكل، كتب يدل على معنى وهو الكتابة، لكن كتب أو ضرب ليست كيضرب، لأن ضرب فعل يدل على أمرين، يدل على معنى ويدل على الزمن وهو ها يا إخوان زمن الماضي. أما كلمة يضرب فتدل على معنى، المعنى واحد وهو الضرب، ولكن يدل على زمن الحال، يدل على زمن الحال. فلذلك عندما أقول لك أو يأتيك أخوك يقول لك محمد يضرب فلان، أو تتصل الزوجة ها تقول لك فلان يضرب فلان، فإنك ستتحرك لي ها التفريق بينهما، ليس كذلك؟ لكن لو قال لك أو قالت لك ها ضرب فلان فلان، تقول إذا رجعت ها يعني أتفاهم معهم، أليس كذلك؟ ما الفرق الآن عندك؟ أن كلمة يضرب تدل على معنى، وأنه هذا المعنى والحدث يقع أثناء زمن التكلم، وأما كلمة ضربة فدل على معنى وهو الحدث وأنه وقع في الزمن الماضي. يبقى عندنا الحرف، نأخذه باختصار. الحرف يا أخوان لا يدل على معنى في نفسه، يظهر معناه مع غيره. فمثلا لو قلت لك على، أو نأخذ كلمة في، كلمة في هكذا لوحدها ما المعنى الذي تدل عليه؟ في هكذا الظرفية ها؟ ممكن تكون الظرفية، أليس كذلك؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول دخلت النار امرأة في هرة، هل المراد الظرفية؟ ها؟ السببية، أليس كذلك؟ تقول لي في حرف، والحرف لا يتبين معناه إلا إذا ضممته إلى غيره، بخلاف الاسم والفعل. الاسم بمجرد ما أتلفظ به قلم أتى في ذهنك معناه، كتاب أتى في ذهنك معناه، ضربة يضرب لوحدها يظهر معناه. أما الحروف فلا تظهر معانيها إلا إذا ضممتها إلى غيرها، مثل كلمة في، في حرف، فإذا قيل لك ما معنى في تقول لا يظهر معناها إلا إذا ضممتها إلى غيرها. فإذا قلت دخلت امرأة النار في هرة دلت على معنى السببية، وإذا قلت لي الكتاب في الدرج دل على الظرفية، وأن الدرج ظرف للكتاب. واضح يا أخوان؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ما معنى في هنا؟ ها؟ هل المراد ارحموا من في الأرض من في باطنها؟ ها؟ أم على ها نذهب نبحث عن الدواب والهوام التي في باطن الأرض حتى نرحمها، أم المراد نرحم من على ها؟ فكذلك يرحمكم من في السماء أي على السماء، وهو الله تبارك وتعالى. يبقى عندنا علامات كل قسم، نأخذها إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم. والذي أحثكم عليه يا أخوان أن تحرصوا على المراجعة والمذاكرة والمدارسة أولا بأول. العلم يا أخوان لا يثبت إلا بمراجعته ومدارسته، وفي ذلك أصل نبوي وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من أحدكم من الإبل في عقولها. فالقرآن يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى فإذا كان هذا في القرآن الذي قال الله عز وجل فيه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، إذا كان هذا في القرآن وقد تكفل الله عز وجل بتيسيره فكيف ظنك بما ليس له من التيسير مثل ذلك؟ إذا كان القرآن مع أن الله يسره إذا لم تتعاهده تفلت، فكيف ببقية العلوم؟ إذا لم تتعاهدها فإنها تتفلت. فالله الله يا أخوان بالمراجعة والمذاكرة، والعلوم بشكل عام وعلم النحو بشكل خاص أوائله هي أسسه وقواعده، كل درس سيأتي مبني على الذي قبله، فلا بد أن تراجع أولا بأول. ومن أنفع الطرق أن تتخذ لك صاحبا، أن تتعاهد لك صاحبا وتتفق فيما بينكم على أن تتراجع وأن تتذاكر العلم معا، فإذا فعلت ذلك
بإذن الله عز وجل وعونه وتوفيقه يثبت عندك هذا العلم. ونكتفي اليوم بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.